بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله،
صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله من بعد عسر يسرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول موضوع بعض المنكدات في الحياة الأسرية، وكيف أن هذه الأمور إذا حصلت في داخل الأسرة فمن الممكن أن تهدد بناءها بالتصدع. وقد قدمنا الآية المباركة من سورة الطلاق حول إنفاق الإنسان، إنفاق الزوج على عياله وأهله بمقدار طاقته وسعته، وأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان أكثر مما يطيق ولم يطالبه بأكثر مما آتاه الله. وإذا خاف الإنسان من الفقر المستقبلي على أثر الإنفاق وأمسك يده خوفا من أن تنفذ أمواله، الله سبحانه وتعالى يعده بعكس ذلك، يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا. الآية المباركة في هذا الاتجاه، ويجدر بنا أن نرجع إلى آيات القرآن الكريم دائما، فإنها غالبا محكمات الأصول. القرآن الكريم وضعت فيه أصول العقيدة، أصول الشريعة، أصول الأخلاق، ويسر الوصول إليها. يعني القرآن ليس صعب اللفظ وليس عسير المعنى، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بينما هذا الأمر قد لا نجده بنفس الوضوح في الأحاديث والروايات. ليش؟ الروايات والأحاديث مبنية على أساس أنها ستكون عمل المتخصص فيها، عمل الفقيه. الفقيه يستطيع أن يجمع بين الروايات المتعارضة، يقدم هذه الرواية، يؤخر تلك الرواية، يحدد مدلول هذه، يعمم مدلول تلك. ومع شديد الأسف هذا الأمر لا يلحظه الكثير، فيرجعون إلى الروايات مع أن مرجعهم المفروض أن يكون إما القرآن الكريم أو الرسالة العملية. أنت إما أنت الإنسان العادي غير المتخصص، إما أن تقرأ القرآن باعتبار القرآن بيان للناس، ميسر مسهل، خطاب موجه إليك، أغلبه آيات محكمات، أغلبه خطابات للناس، خطابات للذين آمنوا من دون تقييد بالعلماء. إما هكذا، وإما أن تلجأ إلى نتيجة ما عمله الفقيه وهو الرسالة العملية. فقيه اللي تقلد ذهب وبحث ونقب ونظر في الروايات، اجتهد فيها، وصل إلى نتائج، هذه النتائج معدل الاستعمال. من الخطأ أن قسما من الناس يرجعون إلى الأصول الحديثية والروائية لكي يأخذوها كنتائج. هذه مو نتائج، هذه مواد خام. ولذلك تجد أن بعض الكلمات فيها إما ما تفهم على حقيقتها، يصير فيها نكارة، يصير فيها شناعة، يصير فيها عدم قبول مبدئي. لا، أنت ما كان شغلك تروح إلى هذه، وإنما كان ينبغي إما تلجأ إلى القرآن، اقرأ القرآن، تأمل فيه، تدبر فيه، هو ميسر لأجلك، هو خطاب موجه لك، أو روح إلى النتائج التي يتوصل إليها الفقهاء ويدونونها كنهاية المطاف في الرسالة العملية. شوف مثلا، تجي لنا أسئلة، كيف هذه الرواية الواردة، وجيب نص الرواية، لو أن في باب حق الزوج على زوجته وارد رواية هكذا نصها، ولو أن والذي نفسي بيده لو كان من قدمه. شوف شلون راح يصير النص منكر يصعب عليك أن تقبله، بس هذا لازم الفقيه عالجه. والذي نفسي بيده لو كان، يعني الزوج، من قرنه من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته يعني الزوجة تلحسه ما أدت حقه. صعب هذه الرواية، لو كان هذا الزوج بهالكيفية قرحة دملة من قدمه إلى رأسه، قرحة متقيحة صديدا ودما، وتجي هذه الزوجة تلحس هذا الصديد ما تأدي حقه. فقسم لما يجي يأخذ هذه الرواية يشوف كيف الإسلام هالشكل وكيف الدين هالشكل وأين حقوق المرأة وما شابه ذلك، يبا هذا مو شغل هذا الإنسان أن ينفتح مباشرة، لازم يرجع إلى الفقيه. الفقيه يجي يقول له ترى هذه الرواية ليست واردة من طرقنا من أهل البيت فلا حجية فيها، واردة مثلا في مسند أحمد بن حنبل، واردة في كنز العمال، مصادر مدرسة الخلفاء، هم لازم يجاوبوا على هالإشكال هذا. إحنا لا يوجد لدينا في أي مصدر من مصادرنا الروائية والحديثية رواية بهذا المضمون، حتى لو كانت هالرواية موجودة لازم تشوف سندها أيضا، إذا شفت سندها وطلع زين والحال أنها غير موجودة أيضا لازم تقيسها بغيرها. فما يصير أن الإنسان يروح يتلقف هذا الحديث أو ذاك الحديث. طيب، أحيانا كما يقول العلماء تكون القضية مو عامة، قضية في واقعة، النبي يريد حل مشكلة، كما ورد في رواية من الروايات أن امرأة جاءت إلى رسول الله محمد وقالت إليه ما حق الرجل على المرأة والزوج على زوجته، فقال لها كذا وكذا وكذا وكذا، فقالت له وما حق الزوجة على زوجها؟ قال لها ما الحق، ولا من مئة ولا من مئة واحد لها حق. فقالت إلى إذا كان الأمر هكذا فلا يملك رقبتي رجل بعد هذا أبدا، أنا مو مال زواج أصلا، ما دام حق الزوج علي مئة ضعف ما تزوجنا أحسن إلي. طيب، لما تجي إلى مثل هذه الرواية ظاهرها ظاهر غير مستقبل، وين هذا كما قال بعض علمائنا في بحوثهم، أين هذا من قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ كيف مئة ضعف وهنا تقول لهن مثل الذي عليهن؟ الدين الإسلامي جاء به رسول الله، جئتكم بالشريعة الحنيفية السمحاء. أي حنيفية سمحاء هذه اللي تخلي الرجل مئة ضعف حقه على المرأة، وهي لو تسوي مئة ضعف في مقابل ذلك ما وصلت حقه؟ هذا وين السماحة مالتها؟ هذا ما قاله بعض العلماء. زين، شنو قياس هذه إلى بقية الروايات التي تقول وأما حق الرجل على امرأته فكذا وكذا وأما حقها عليه فكذا وكذا؟ أكو نوع من التساوي، تساوي في أصل الحقوق، هسه بعض الفروق موجودة. طيب، الإشكال وين؟ أن هذه الرواية كما ذهب بعض علمائنا إلى أنها قد تكون قضية في واقعة، النبي يريد حل مشكلة، هذه امرأة مثلا من تلك النساء اللي ما تعتني بزوجها ولا بحقه ولا بكذا، يحتاج أن يعظم إليها هذا الجانب لكي يعالجها هي. وهذا النبي عنده كثير من هالأشياء. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآله، فقال له كلاما، فقال النبي صلى الله عليه وآله له: أنت ومالك لأبيك. زين، هذا الكلام ما حد يلتزم به من الفقهاء، لا أحد يلتزم بأن سيارتي التي أملكها أنا هي لوالدي، ولا واحد من الفقهاء يلتزم بها، والبيت اللي أنا أملكه هو لوالدي، لا يلتزم بهذا. طيب، نعم، والدي إذا كان فقير وأنا غني يجب علي أن أنفق عليه، لكن أموالي هي ملك والدي؟ ليس كذلك، ولا بالعكس، ولا أن أمواله هي ملكي. فإذا شلون هذا الحديث؟ فصاروا خصوصا من هم خارج مدرسة أهل البيت في حيص وبيص على هالموضوع. شلون هذا؟ النبي يقول أنت ومالك لأبيك، وكل المسلمين لا يعملون بهذا الحكم. يجينا التوضيح من الإمام الصادق عليه السلام، ماذا يقول؟ يجي يسأل واحد: يا ابن رسول الله، قول رسول الله أنت ومالك لأبيك ماذا يقصد به؟ شوف، كلامكم نور حول أهل البيت، هنا يتبين: إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه. فقال الإمام الصادق عليه السلام: جاء شاب إلى رسول الله ينازع أباه في ماله، قال له: هذه أنا والدتي توفيت وخلفت إلي مال، وهذا الوالد أكله علي. طيب، فتوجه النبي إلى ذلك الوالد، شو تقول؟ قال: يا رسول الله، أنفقته علي، أشتري له كذا ملابس، ما أدري كذا، هو مو على كل قطعة ملابس أروح أسجل فاتورة وأجي أجمعهم، أطعمته، سقيته، كسوته، حافظت عليه، ما أدري كذا، هاي الأموال اللي تركت، أنا ما عندي أموال خاصة، فهالأموال اللي موجودة صرفتها عليه. زين، ذاك قال: لا، لازم تعطيني وياها. الإمام الصادق كان يقول: فقال له رسول الله: أيها الشاب، أنت ومالك لأبيك، أترى أن رسول الله كان يسجن الأب لأجل ولده؟ يعني يقول له: ما دام ما جايب فواتير، وما دام ما مسجل هالأشياء كم صرفت، مثلا درهم حفاضات وما أدري كذا حليب وما أدري فلان شيء خبز، ما مسجلها كلها وعليها فواتير، تعال سجنوه إلى أن يطلع فلوسه، كان هذا معقول؟ ما ممكن هذا. طيب، فالنبي يريد أن يحل هالمشكلة في نفس المكان، يقول له: أنت استحي على وجهك، أنت وجودك هو نابع من أبيك، أساسك من أبيك، أنت وما تملك وأولك وآخرك وخيرك إذا كان فيك خير الأساس فيه أبوك. طيب، فهو يريد أن يحل المشكلة هنا حلا قضائيا، لا أنه يريد أن يعطي حكما عاما لكل الناس في كل الأزمنة. فتشوف هنا، أنا إذا مو من أهل التخصص، أجي أشوف هذه الرواية: أنت ومالك لأبيك، كيف هذا الإسلام هالشكل؟ إذا أشوف رواية ما أدري، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت مرأة أن تسجد لزوجها، كيف هذا هالشكل يأمر رسول الله المرأة أن تسجد لزوجها؟ يا بل يقول هذا ممتنع، يمتنع أن يسجد أحد لأحد، لا يسجد أحد إلا لله عز وجل، غير ما ممكن أحد أن يسجد أحد. وهنا يقولون لو حرف امتناع، طيب لكن أنا لما أجي وأنا مو من أهل التخصص أتورط في هذه المسألة. لذلك الصحيح بالنسبة إلى الإنسان أن يرجع غالبا إلى آيات القرآن الكريم، القرآن الكريم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هو يطلبنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبروا في آيات الله، تدبروا في القرآن الكريم، أو روح أقرأ نتائج ما وصل إليه العلماء والفقهاء. على كل حال إحنا بدأنا بهذه الآية المباركة لينفق ذو سعة من سعته، عندك أموال بمقدار ما الله موسع عليك أنفق، وأول من تنفق عليهم أهلك الأقربون منك، زوجتك يجب على الزوج فقها، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما يشبع بطنها وأن يكسوها ما يليق بأمثالها ولا يحرج حاله. زين، هذه النفقات موجودة ومدونة في الفقه. في مقابل هذا من المنكدات للحياة الزوجية قضية البخل. البخل في حديث جميل عن هذه الخصلة عن رسول الله محمد يقول خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، يعني إذا صارت في واحد هذا ليس بمؤمن، البخل وسوء الظن بالرزق. بخيل، يابا ليش انت ما تنفق على اهلك؟ قول يمكن باكر ما نحصل شيء، تبغانا نقعد نصير نشحت؟ فاستعجل الفقر الذي منه هرب، يعيش عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. عند أموال لكن تشوفه هو أهله لا ينفق عليهم، أولاده ليسوا في حالة مناسبة لما أنعم الله عليه من المال. في حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول البخل جامع لمساوئ العيوب، جامع لمساوئ العيوب، وهو زمام يقاد به إلى كل سوء. لو تجي تتبع هذا الأمر تشوفه صحيح. القرآن ماذا يقول؟ يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا واحد شحيح ليس بمفلح، وإذا وقي من شح نفسه فهو المفلح. وأجمل من هذا رأيت حديثا عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا الحديث في فذلك جميل، التفت إليه، يقول إني لأستحي من ربي أن أرى الأخ من إخواني فأسأل الله له الجنة وأبخل عليه بالدينار والدرهم. واحد من إخواني المؤمنين محتاج، أقول له الله يعطيك الجنة إن شاء الله، ما دام حول على بنك الله خليه يعطيه الجنة، وش خسران أنا؟ وأبخل عليه بالدينار والدرهم، فإذا كان يوم القيامة قيل لي لو كانت الجنة لك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل. الجنة لأنها مو صوبك تحولها على بنك، الله الله يغفر لك ويدخلك الجنة، ما خسران شيء. زين أنت اللي حاضر تعطي إلى أخوك حوالة على الجنة هالطول وهالعرض، وما حاضر تعطيه دينار من جيبك ودرهم من جيبك، شلون هذا؟ اتصور أن الجنة كانت بيدك يوم القيامة، منو كان يدخل فيها وياك؟ زين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا بالنسبة إلى الآخرين مشكلة، بس الأشد إشكالا عندما يكون في داخل الأسرة، في داخل البيت. الزوجة حسب التعبير يطلع تعر على لسانها إلى أن تحصل 50 ريال من عنده، وهو يفتح إيده على رصيد بذلك المقدار. طيب، البخل جامع لمساوئ العيوب. هذا البخل في القضية المالية. قسم من الناس الله ما موفقهم هكذا. أعرف أحد المؤمنين كان عمره الآن 45 سنة، وهو لا يزال يتنقل من شقة إلى شقة بالإيجار، وعنده أسرة وكذا. فأقول له الوالد حسب معلوماتي أنا عنده خير وبركة في الأراضي، يعني عنده عدد من الأراضي، لو أراد أن يعطي لأبنائه حتى بسعر محاباتي مو هدية، هو في خير كثير. زين، فلماذا لا تتحدث مع أبيك إذا أنت تنخرج أنا أشر له في الموضوع؟ طيب، قال لا أرجوك، أنا الآن ويا والدي علاقتنا زينة، إذا شوية يصير حكي عن أراضي موجودة فلت هني وهناك إلى علشان يعطيني وياها تخترب هالعلاقة، فخلينا خلينا قاعدين راحة حسب التعبير. يا بإلمن أنت مخليها، إلمن مخليها، باشر عقبة تروح إلهم. وبدل ما يستعجلون عليك يقول يا رب سريعا ودي والدنا إلى الجنة، خلي هو يتمتع في الجنة وإحنا هم نستفيد. طيب، ليش هذا تسويه؟ تصدق، أعطي، أنفق، افتح يدك بالنسبة إلى من تعول، لمن تجمع المال؟ إذا جادت الدنيا عليك فجد بها، على الناس طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ولتي. زين، بالعكس، أنت إذا أعطيت زادك الله، لأن هذا من مصاديق الشكر. الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان، يشوف هذا الإنسان شكر هذه النعمة بالإنفاق على أهله، بالإعطاء لإخوانه، فيعطيه الله، يبارك الله له في ذلك. وإذا لا قبض يده، اللهم أعطي، في الرواية عندنا لله ملك، اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. هذا البخل في الجانب المادي. أكو عندنا بخل آخر يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. أكو عندنا نوع ثالث من البخل إن شاء الله ما موجود في إخوتنا وأخواتنا الحاضرين والسامعين، هو بخل العواطف. إنسان بخيل في عواطفه، يصعب عليه أن يجود بعاطفته. أخوه المؤمن يحبه ما يقول له أنه أنا أحبك، ابنه يتحسر يبغى يسمع كلمة طيبة منه أنه يحبه أنه يعزه يفتخر فيه. إذا ما حصل الراشديات والإفطارات جزاه الله خير، زين. أو حتى إذا يحبه لا يقول ذلك، زوجته حسرة عليها أن تسمع من زوجها كلمة في هذا المقدار. إحدى الدورات الزوجية سوت تجربة في هذا المجال، فقالت نريد، يعني طبعا هذا هم من الزوج وهم من الزوجة، الزوجة هم أحيانا تصير أكثر بخلا من زوجها، أكثر بخل من زوجها. إحدى الدورات الزوجية قالوا نريد نسوي تجربة أن الزوجة ترسل إلى زوجها رسالة عبر الجوال، رسالة فيها إظهار للمحبة، أحبك يا مثلا نور عيني، زين. فكتبت ثلاث منهم رسائل إلى زوج، كل واحدة منهن. وصلت الرسالة إلى الزوج الأول من زوجته، طالع هالشكل، فكتب جواب الرسالة: عفوا من معي؟ أكيد هذا بالغلط، يعني جاي معقولة جاي من فلانة اللي طول هالسنين ما تعرف هالحكي ولا جربته ولا مرة. طيب الآن استيقظت وانتبهت على أن إبداء المحبة شيء زين، وصرت عزيزها وحبيبها ونور عينها. طيب فمنو معي؟ أكيد غلط في الموضوع صاير. رسالة جت إلى الزوج الثاني من زوجته مثلا: أحبك يا نور عيني. فكتب إلها رسالة: وش تبغين؟ قولي من الأخير كم تبغين من الفلوس؟ قوليها من الأخير، هالمقدمات هذه ما نحتاج إلها. طيب وعلى هذا المعدل أو بالعكس، حتى في أحد المقاطع كان منتشر الآن: قل لها أني أحبك. أحد المؤمنين أرسل لي رسالة قال لي: أنا رحت قلت إلى زوجتي هالشكل، طيب قلت هذه فد شيء زين، فتقول قالت لي: خلك ثقيل وإحنا الحين كبار على هالسوالف، طيب وصير رجال. زين زين، هذا مو هذا بخل في العواطف. شوفوا سيد الأنبياء محمد، كان كثيرا ما يبدي محبته لابنته فاطمة صلوات الله عليه. فاطمة بضعة مني، شجنة مني، ثمرة قلبي، روحي التي بين جنبي. طيب يكربني ما يكربها، يحزنني ما يحزنها، يرضيني ما يرضيها، يغضبني ما يغضبها. هذا في مجتمع اللي كان هالمجتمع عيب يشوف يجيب اسم البنت مثل ما هو بعض مجتمعاتنا الآن، زين، يرى أنه يجيب اسم الزوجة أو اسم البنت عيب. النبي قايم قاعد: فاطمة 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 فاطمة. زوجته خديجة كان كثيرا ما يبدي محبتها، حتى قيل له في ذلك: يا رسول الله شنو هذا الحج شوي يعني حسب تعبير مثل صاحب نصير ثقيل مثلا. طيب، فقال: ماذا أصنع؟ إني رزقت حبها، أنا أحب هذه المرأة وأعلن ذلك على الملأ. طيب، هذا هو السخاء في العواطف، هذا هو الكرم في المشاعر. طيب، قسم من الناس مو بس جيبه ما يطلع منه شيء، قلبه أيضا ما يطلع منه شيء، وهذا مع الأسف مما ينكد الحياة الزوجية. القرآن الكريم وإن كان يتحدث عن الإنفاق المالي، بس الإنفاق في المشاعر والعواطف كما تفيد كثير من الروايات، هذا المعنى مطلوب وموجود. البخل في العلاقة الزوجية الخاصة، هذا صار البحث شوية عميق لكن نشير إليه إشارات. أحيانا أحد الزوجين يحتاج إلى الآخر ضمن العلاقة الزوجية الخاصة، الطرف الآخر يتمنع، يرفض، لا يقبل، لا يسخو، رجل أو امرأة. طيب، وهذا أمر منهي عنه لا سيما بالنسبة إلى المرأة. الوجه في أن لا سيما للمرأة ليش؟ لأن يقولون حاجة الرجل الجنسية حاجة سريعة وحاسمة غير قابلة للتأجيل، هذا ضمن دراسة نفسية الرجل، يتحدثون أنها مثل النار تشتعل بسرعة وتخبو أيضا بسرعة، بعكس المرأة اللي ترتفع بالتدريج وأيضا تخبو بالتدريج. فلهذا من البخل من قبل المرأة أنها لا تستجيب في هذه العلاقة لو طلبها، ولذلك أيضا ورد عندنا: وأن تمكنه من نفسها ولو كانت على ظهر قتب. ظهر قتب تدري يعني شنو؟ البعير يخلون عليه مثل السرج، وعادة يكون من خشب عسير، هو أساسا مركب البعير قد مركب سيء. طيب، شلون هناك أصل الركوب هو صعب فضلا عن ممارسة العلاقة الجنسية؟ يقول حتى لو كان هناك، طيب، مطلوب منها أن تستجيب له نظرا لأن طبيعة إثارته الشهوية هي هكذا. تقول لننتظر لين نوصل فلان مكان، أو ما أدري نقعد فلتان مكان أو شيء، لا، هو هذه الحالة الشهوية حالة مشتعلة بسرعة عنده وأيضا تخبو بنفس المقدار. ولهذا عدم التمكين في هذا الجانب شيء سيء. دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: لعلك من المسوفات. قالت: وما المسوفات؟ قال لها رسول الله: المرأة التي يطلبها زوجها فلا تزال تسوف الأمر معه حتى ينام. مسكين ينعس وينام بعدين خلاص. طيب، هذا انتصاف إلى المرأة، انتصاف إلى الرجل أيضا، ترى في الطرف الآخر هناك أيضا حالات من هالنوع، أن نساء تقول الرجال أو بعض الرجال لا يقمن بما تطلبه المرأة في هذا الجانب. البخل في هذا الجانب، إذا فهمت المرأة ماذا يريد الرجل وفهم الرجل ماذا تريد المرأة، هذا يحتاج له بحث خاص، لكن عبارة عامة أقول لك هي: الرجل، يقولون هكذا، الرجل يعطي الحب ليربح الجنس. والممارسة، والمرأة تعطي الممارسة لتربح الحب، كل واحد غرضه غير غرض الثاني بس يلتقون في هذه الجهة. لذلك أنت إذا أخذت حقك من دون أن تعطيها حقها من الحب، من الكلام الطيب، من التغزل، من غير ذلك، ما أعطيتها حقها كامل. وهي أيضا لو أعطتك كلام وتغزل وغير ذلك من دون أن توصله إلى الأخير، ما أعطتك الحق الكامل. من البخل التسويف، من البخل الانشغال، إياكن، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، إياكن، يخاطب النساء، أن تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن. ما صار التطوع مالش إلا الحين، الوقت العادي 4 دقائق تصلين، الحين ما خليتي مستحب من المستحبات اللي ذكرها الشهيد 1000 مستحب اللي جبتيها في هالصلاة الوقت. طيب، وعكس ذلك أيضا بالنسبة إلى المرأة. فينبغي أن يتوقى الإنسان البخل، فإنه من المنكدات للعلاقة الزوجية البخل على مستوى الإنفاق المادي، البخل على مستوى المشاعر والعواطف، البخل على مستوى الممارسة الزوجية في كلا الطرفين. إذا إنسان كان سخيا في هذه الأمور المختلفة 3، فلقد ضمن حياته الزوجية عامل استقرار مهم. البخل لا منكد، هذا واحد. الأمر الثاني وننهي به الحديث لا نطيل عليكم، قضية القسوة. القسوة من أسوأ المنكدات في الحياة الزوجية. القسوة من الممكن أن تكون من الطرفين، ها، مو فقط من الرجل، وإن كان الرجل لما يمتلك عادة من قوة بدنية أكثر تمكنا، لكن القسوة أحيانا حتى الكلمة تكون قاسية. امرأة ما عندها قوة عضلية، ولكن جرح لسانها لا يلتئم، تتكلم كلام اللي تخلي نفسية هذا الرجل أسبوع كامل محطمة، هذه قسوة أيضا. قسوة الكلام، جفاء التعليقات، أو ممارسة الضرب والعياذ بالله من قبلي الرجل لزوجته. إذا قام الزوج بهذه الأمور فقد صنع صدعا لا يلتئم. ليتصور ترى الزوج لما يضرب فرض احترامه على زوجته، كلا، انهار هذا الزوج في نظر زوجته. اقرأوا ما يقوله العلماء والدارسون. الزوجة تنظر إلى زوجها باعتباره حامي، فإذا صار هو معتدي انتهى. أعظم صورة ترسمها الزوجة لزوجها هو الزوج الحامي، الكهف المطمئن، الشخص اللي أنا أجد الأمن فيه من الخوف والحماية فيه من الاعتداء. طيب، هو كهفي في هذه الدنيا، فإذا هو صار الضارب، هو صار الظالم، هو صار الجارح، هو صار المحطم، تحطمت هذه الصورة، شي رجع هذاك الوقت. لذلك عندنا الرفق يمن والخرق شؤم. الخرق سواء كان بكلام كالصوت العالي، أول ما يجي واحد يتطاير الشرر من عينيه والكلام الشديد من شفتيه، طيب، كأن عاصفة نارية واصلة إلى البيت. وإذا شاف أكثر من هذا أيضا يضرب، مع أنه شرعا لا يجوز، يحرم على الزوج أن يضرب زوجته، يحرم عليه، ما يقدر. وفي بعض الحالات يعذر، في بعض الحالات تؤخذ منه دية الضرب أو الجرح، سير تدخل من قبل الحاكم الشرعي، عقوبة. القسوة شيء من الأمور المنفرة المبعدة أولا عن الله عز وجل. إن الله يبغض الغليظ الجافي القاسي، مبغوض من قبل الله ومبغوض أيضا من قبل الناس. وين هذه المرأة اللي تعتبر بيتها جنة الله على الأرض، وإذا وصل هذا الزوج وصلت إليها السكينة والطمأنينة؟ طيب، وبين تلك المرأة اللي تترقب وتستجمع أعصابها متى يجي هذا الزوج والله يستر وش بيسوي فيه. نعوذ بالله من مثل هذا المقدم. القسوة تنتهي بالإنسان إلى منحدرات وانهيارات أخلاقية وإيمانية ودينية. طيب، وإذا تملكت الإنسان القسوة مو فقط تبقى في البيت، تطلع برا أيضا. وإذا طلعت برا في البيت سهلت للإنسان الاعتداء على الآخرين، يصير عند عادي أن يعتدي على غيره، أن يمارس العنف مع غيره. تتعجب كيف أن فاطمة الزهراء عليها السلام تعرضت إلى الضرب من قبل فلان وفلان، قساة أجلاف، زين، اتعودوا على هذه الطريقة. يابا هذه بنت رسول الله، هاي بضعة النبي، فلذة النبي، كبد النبي، إذا مشت ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله. اتمد إيدك على فاطمة، هاي المرأة اللي ما تلقفتها إلا أيادي الطهارة والنزاهة والعصمة، هاي ما شالتها ما لمستها إلا يد رسول الله، يد النبوة، إلا يد خديجة سيدة نساء الجنة، إلا يد علي أمير المؤمنين أول إمام. وإذا بهذه الأيادي الملوثة تمتد إلى فاطمة الزهراء عليها السلام. أكثر من هذا، أي قسوة أقسى من أن الإنسان يمنع حتى من بكائه على أبيه؟ شايف واحد يصادرون حقه حتى في الحزن، حتى في إبداء العواطف، لا تبكي لا تحزن على أبيك. طيب، إحنا نحاصرك حتى في هذا المقدار، الروح وراك. طيب، هذا ما صنعوه بفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. قالوا لها قري فقد آذيتنا. بنت الآن 75 يوم أبوها، عمادها، تاج رأسها، مثل رسول الله، تقول هذا والجرح لما يندمل، بعد الجرح طري برسول الله، والرسول لما يقبر تطلع بأبي وأمي لكي تبكي على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، يمنعونها من البكاء، منعوا البتول من البكاء فمذ غدت تبكي أباها ليلها ونهارها، قالوا لها قري فقد آذيتنا. أنا وقد منع المصاب قرارها، شلون تقدر تقر؟ أنا وقد منع المصاب قرارها، خرجت بر المدينة، راحت إلى بيت الأحزان، أكو هناك شجرة أراك تستظل بظلها، ما يريدوها تبكي على أبيها وسط المدينة، بر المدينة خل تطلع.
قطعوا أراكتها ومن أبنائها قطعت أمي يمينها ويسارها يا بعد والعبد سود متنها يا رسول الله والعبد سود متنها فاستنصر حسرى فليتك تسمع استنصارا فقضت وآثار السياط بمتنها. في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام: ماتت أمنا فاطمة وإن في عضدها مثل الدملج. يعني شلون المرأة تخلي على إيدها معضد ذهب زينة، زينة يد الزهراء كان تلوي الصوت على يدها. فقضت وآثار السياط بمتنها يا ليت عينك عاينت آثارها يا أنا يا ذي كتاب حزني من يفض يفض يا وأبد ما يفض نوحي من يفض شطاير بيك يون قلبي على الصاحب يا فضة يا تعالي بالعجل لحقي لحقي علي ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.